بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 16. وصلنا لقصة المن ولغاية عدد 29. انظروا أن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين. اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع. حكاية خبز يومين دي، يقول ربنا اللي يديكوا خبز يومين. واحد من القديسين فسرها تفسير جميل، قال ربنا بيدينا في حياتنا فرصة عمل يغطي احتياجاتنا هنا ويغطي رصيدنا في السماء. يعني ايه؟ ممكن واحد يجي يقول ايه، انا مشغول قوي في شغلي وبجري ورا لقمة عيشي، فلا عندي فرصة اعمل خير ولا عندي فرصة اخدم، وكأنه ايه اكل يومه يعني. لا، ربنا حياتنا على الارض شغلاه انها تكون رصيد لنا في السماء. لا تكنزوا كنوزا على الارض، اكنزوا كنوز في السماء. فهنا فكرة خبز يومين، يعني ايه ربنا يدينا اكلة يومين؟ عاوز يقول هنا تقدر تكفي نفسك لو اشتغلت، ده ما يعطلش انك تخزن للسماء وتحوش للحياة الابدية. وانت بتشتغل ممكن تعمل خير، واليوم لسه فيه يعني حاجة تتعمل لربنا. فما ينفعش واحد يجي قدام ربنا يقول له انا طول حياتي كنت مشغول قوي وكان غصب عنه. لا، مش غصب عنك، كان ممكن تعمل خير، وكان في صيد او فائض يكفي انك تطلعه للحياة الابدية. انما للأسف الناس تعمل ايه؟ تاكل النهاردة وتخزن لبكرة برضو على الارض، يعني تشتغل الطاقة طاقتين بس لحساب الدنيا. فتلاقي واحد يضاعف مجهوده عشان يكسب فلوس. طب خلي نص المجهود عشان تعيش كويس والنص التاني عشان تورث السماء. لكن انت عمال كله للدنيا، كله للنهاردة، كله للنهاردة، مش تفكر في بكرة. بكرة اللي هو السبت الأبدي، يعني اللي هي الحياة الأبدية، دي عطية من ربنا بس اللي يحترمها ويقدر. فاستراح الشعب في اليوم السابع. برضو حكاية اليوم السابع نراجع مفهومه لما درسنا سفر التكوين وإنجيل يوحنا وكل الأناجيل. ربنا يسوع له المجد هو اللي شرح مفهوم اليوم السابع، لأن يوم السبت من البداية ربنا أشار على آدم وحواء فكرة السبت، وأصبحت حاجة ثابتة من فجر التاريخ أنه في يوم بتاع ربنا، 6 أيام بنشتغل وفي يوم كده نفضل ربنا. تحول مع الحرف اليهودي إلى نوع من الجمود والحرفية العمياء، يعني ممكن إيه ما يولعش نور، ممكن ما يقومش يتحرك يجيب حاجة مهمة، بشكل كده حرفي خالي من الروح. القصد في يوم السبت كان إيه؟ القصد أن الواحد يراجع الأسبوع كله يشوف إحسانات الله، وأنه يقدم توبة لأن يمكن بقية الأسبوع ما صلاش كويس، وأنه يعمل خير لأنه ملحقش في 6 أيام يعمل خير ويزور المريض ويزور الغلبان. كل المعاني دي هربت من اليهود ووصلت إلى شكل جامد جدا. ربنا يسوع له المجد التزم بروح السبت لكن لم يلتزم بحرف السبت. كان يقصد يعمل معجزات يوم السبت، فلما يمسكوها عليه يقول لهم طب بص، لو واحد فيكم عنده حمار وقع في بير هيستنى يقول النهاردة السبت مش هطلعه؟ مش الواحد فيكم بيفك البهيمة بتاعته ياخدها يوم السبت ويشربها مية؟ ولا بتأجله الكلام ده؟ هو كان عارف تصرفاتهم اللي ايه في الدرع، يعني حتى الفريسيين المتشددين يجوا عند الفلوس لا يخافوا على حالهم، فكانوا بيعملوا الكلام ده. فقال لهم يبقى انا ما اعملش خير يوم سبت؟ ايه المعنى؟ وبعدين قال لهم فكرة تانية، قال لهم ابي يعمل وانا ايضا اعمل. ابي يعمل دي اعتبروها هرطقة، اعتبروها بدعة. ليه؟ الله في نظرهم بطل يعمل من اليوم السادس، قال له مين قال كده؟ أبي ما زال يعمل وأنا أعمل أيضا، لأني أنا والأب واحد. أبي يعمل يعني هو مش لازم يخلق من جديد حاجة جديدة خالص، لكن هو يعتني بخليقته وعمل الرعاية وعمل العناية. ما هو عمل، فلما شاف مثلا المخلع يوم السبت قال لهم أبي يعمل وأنا أعمل. طبعا صعب عليهم واتغاظوا وقالوا ده بيقول الله أبوه ونرجمه. لكن عموما موضوع السبت كان أحد المواضيع الشائكة جدا في حياة ربنا يسوع، وأحد التهم الأساسية اللي كان بسببها اليهود بيقولوا له إيه، أنت تستحق الموت، كانوا معتبرينه كاسر السبت. طبعا التهمة دي عند الرومان ما ملهاش قيمة، فكان لازم يدوروا على تهمة قدام الرومان، تهمة مدني، فقالوا ده مقاوم لقيصر، لأن لو راحوا للرومان قالوا حسب شريعتنا لازم يموت، بيلاطس قال لهم طب خلاص خدوه حكموا عليه حسب شريعتكم، وكان هم اللي هيقعوا في المشكلة، يبقى هم بس اللي قتلوا هم يتحكموا. فقالوا له لا ما نقدرش نموته حسب شريعتنا، فابتدوا يدوروا على تهمة تنفع تعجب القضاء المدني. لكن بالنسبة لهم أحد التهم المدني الشريعة كسر السبت. فاستراح الشعب في اليوم السابع ودعا بيت إسرائيل اسمه منى، وهو كبذر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. هنا في حكمة إلهية عالية، ربنا قال لهم تاخدوا ملء العمر، برضو العمر ده يعني مكيال صغير كده اللي هو تمناه قسط المن، بعد كده زي علبة صغيرة كده هيتشال فيها شوية من. طب يا رب المن ما بيقعدش 24 ساعة، بيفسد تاني يوم وبس، يوم الجمعة يقعد للسبت المن، فاهم؟ اتفقنا المرة اللي فات الشوية دول هيقعدوا سنين ازاي؟ ربنا قال ما مش شغلتكم، شغلتي أنا. المن اللي هيتحفظ في قسط المن هيعيش سنين، وهيعيش ايه؟ مئات السنين، لان ده هيتحط في تابوت العهد وهيعيش مع التابوت سنين طويلة قوي. طب ايه القيمة ان هم يحتفظوا بالمن ذكرى للمن؟ المن ده مسافة 40 سنة بتوع سينا وهيقف، لان ده أكلة البرية، ده أكلة الغربة، ده أكلة السفر. إنما كنعان لما يوصلوا الأرض سخية والأرض مليانة خير، فمش هيحتاجوا أكل من السماء، فده مسافة السكة بس. لكن لأنها معجزة هتستمر 40 سنة يوميا ولعدد ضخم جدا من الناس، فطبعا حاجة لازم تسجل في التاريخ، هيحتفظوا بها مش مجرد كتابة بس في سفر الشريعة أو سفر الخروج، لا هتتسجل بشكل حسي مادي. فهنا أصبح المن ذكرى للمن. ليه إيه قيمة التركيز على الحتة دي؟ لما المسيح قال على جسده ودمه خذوا كل هذا جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي، قال اصنعوا هذا لذكري، وكلما أكلتم من جسد الرب وشربتم من دمه من هذه الكأس تبشرون بموته. هنا في بعض الناس فهمت ان كلمة ذكرى معناها فكرة، فكرة الواحد يستعيدها، فيقولوا زمان من 2000 سنة المسيح كان قاعد مع تلاميذه وكسر خبزه وقال ده جسده. لا، الحقيقة المعنى ده مش مظبوط. ليه؟ لأن التشبيه الأساسي للإفخارستية في العهد القديم هو المن. طب ما كان أسهل أن الناس تحكي حكاية المن ويقولوا كان زمان في من؟ إنما ربنا قصد أن المن ذاته يكون ذكرى للمن. طب ما هو نفسه، أيوة ما هو نفسه، معناه إيه؟ أنه لن يفقد قيمته ولا طعمه ولا دوره ولا مكانته، هيفضل هو ذاته ذكرى لذاته. ودي في اليوناني ليها كلمة غير العربي، كلمة ذكرى كلمة واسعة في العربي، يعني إيه؟ أهو تفتكر، يعني لما تفتكر حاجة تقول اتذكرت، لما تشوف واحد صاحبك تقول له اتذكرت معاك لما كنا صغيرين زمان، بس المرة دي انت شايفه قصاد عينك. هنا في قيمة للذكرى مختلفة. يعني لما تسمع عن واحد تعرفه من 40 سنة غير لما تشوفه هو نفسه، فتحيي الذكرى. إحياء الذكرى بالمعنى الحرفي ده يسموها في اليوناني أنامنسيس، ودي الكلمة اللي استخدمها المسيح. عشان كده قال مش افتكروا، قال اصنعوا هذا لذكر. وإحنا في القداس نقولها فيما نحن أيضا نصنع ذكرى. يبقى هذه الذكرى مش فكرة نتذكر، إنما هي عمل نقوم به فنجدد نفس قوة الحدث اللي حصل. يعني إيه؟ يعني الجسد اللي احنا بناكله هو نفسه الجسد اللي كلوه التلاميذ، زي المن هو المن، هو نفسه جسد المسيح لأنه قال هو هذا جسدي. يبقى الكاهن لما بينطق ويقول هذا هو جسدي، ده المسيح بقى اللي ابتدى يتكلم. ولما بنتناول بنقول جسد حقيقي، لأنه ده بالضبط المثيل بتاعه، إن المن اللي في القسط المحفوظ هو من حقيقي من نفس المن اللي كانوا بيأكلوا 40 سنة. يبقى واضح أن فكرة الذكرى هنا مش مجرد حاجة عقلانية أو فكرة، لا دي حاجة حقيقية تتكرر. يقول خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم، كما أمر الرب موسى وضعها هارون أمام الشهادة للحفظ. يعني لما اتعمل تابوت العهد، تابوت الشهادة، بقى محفوظ قدام التابوت، قدام لوحي العهد، لوحي الشهادة جوه التابوت. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة، أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان. يبقى هنا موسى النبي بيسبق وبيقول لسه بدري عشان نوصل لكنعان، لكن هو لأنه بيكتب الخروج في مرحلة متأخرة فبيقول أنه المن فضل معاهم لغاية مشارف كنعان. أما العمر فهو 10 الإيفة، وده إيه؟ بيحسب المكيال، لأنه طبعا في لغتنا دلوقتي المكاييل مختلف. ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونزلوا في رفيديم. احنا بنقول إيه؟ هم بيلف ما بيقعدوش في حتة، واتفقنا أنه اللفة دي بقصد إلهي عشان يمتحنه، وكمان عشان ما يستسهلوش الطريق اللي كان عان يفكروا يرجعوا تاني كده، هيتوهوا شوية في سينا ويبعدهم عن بعض المعارك اللي هم مش قدها، لأن الأموريين بقى والناس الصعبين دول دي في آخر الرحلة مش دلوقتي. نزلوا في رفيديم، حتى اسمها رفيديم، ولم يكن ماء ليشرب الشعب. لاحظوا احنا كل إصحاح بمشكلة جديدة، كل إصحاح في تذمر، في شكوى بسبب مشكلة، موسى يصلي تتحل المشكلة، هم ينبصوا وبعدين يعترضوا تاني وهكذا. فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش. هنا الواحد عشان احنا بنقرأ بس بيقول بجد الناس دول متعبين. طب ما انتوا كنتوا هتموتوا من الذل في مصر، وكنتوا هتموتوا غرقانين في البحر، وكنتوا هتموتوا على يد فرعون وجيشه اللي طلع يلحقكم، وقبل كده ما لقيتوش مية، طلعت مية من صخرة، وقبل كده المية كانت مرة العود الشجر ده حولها إلى مية عذبة، ومرة تاني رحتوا لقيتوا 70 نخلة واتناشر عين مية، وما قلتوا ما فيش أكل، نزلت السال وكلتوا لحمة لما زهقتوا، وواكلين المن كل يوم مشبعكم ومكفيكم. يعني واضح ان ربنا مهتم، ولو صبروا شوية ما كانوش هيموتوا طبعا، انما في ناس ما بتصبرش، وقلة الصبر هي اللي تعمل التذمر. بينما الكتاب بيقول من غير صبر ما فيش سماء، بصبركم تقتنون انفسكم. اللي يصبر هو اللي يوصل للسماء. فعلامة قلة الصبر هي الشكوى. تقدر تعرف انت عندك صبر يدخلك السماء ولا لا، مستحمل، بتشكر على الحال اللي انت فيه ولا مش عاجبك. لو مش عاجبك وبتشكي حاسب خطر، لسه ما استوتش، محدش عارف لو مت النهارده تروح السماء ولا لا، لانك ما عندكش صبر كفايه. إنما محتمل وشاكر على كل حال يبقى كده أنت إيه علامة الصبر جاهزة عندك. فهنا مش مستحملين حاجة خالص وبيشكوا شكوى مفروض يردوا على نفسهم لأنهم عدشوا مرتين على الأقل وكل مرة تحلت بمعجزة. فما فيش ما يدعو للقلق. يعني لما تكون معجزة حصلت قبل كده الواحد يقول خلاص اللي عملها يعملها تاني، لكن هم يميلوا للتزام. لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ برضو شوف حتى الأسلوب فيه استفزاز، طلعتنا عشان تموتنا؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني. هنا النص ده بقى تلاحظوا فيه حاجة مهمة. هنا موسى شوية كان مشدود أكتر من كل مرة، وزي اللي إيه ابتدى يتعصب شوية، لأن القصة دي مهمة لأنها تأثر على علاقة موسى بربنا. هم استفزوه وضغطوا على أعصابه لدرجة ابتدى هو نفسه يكلم ربنا بنوع من الحدة. قال له يعني أعمل إيه أنا للشعب ده؟ ده خلاص فاضل خطوة ويرجمونني. طب يا موسى ما انت خدت على الشعب ده وعارف، وعدت أيام أصعب من كده ومشاكل كتيرة، نشوف هيحصل إيه. فقال الرب لموسى مر قدام الشعب، مشي كده وخد معاك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب، ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل، من أجل تجربتهم. إيه بقى اللي حصل بالضبط؟ هو قال له تعال عدي كده وإيه، هات الشيوخ معاك واطلعوا عند الصخر واضرب الصخرة وأنا أطلع لك منها مية. مسة دي بقى ومريبة، مريبة يعني في شك أو ريبة. يبدو أن موسى عمل حاجة شرحها بقى سفر العدد 33 باستفاضة، نفس الحادثة دي مشروحة في سفر العدد. ومسة ومريبة دي ذكرى سيئة في حياة موسى. ليه؟ هنا القصة مش واضحة قوي في الخروج، لما ندرس نعيشنا سفر العدد نفهمها أكتر. موسى انفعل فوصل للصخرة والشيوخ حواليه ومستفزين وبيتزمروا، وهو قبل كده عارف أنه يعمل كده عصايا خلاص، أمسك الصخرة وبعنف وبغل وبعصبية وضربها وضربها مرتين. ربنا طلع المية عشان الشعب، بس ربنا زعل وقال له أنت أهنتني قدام الناس لأنك بتكلمني بعصبية، ولأنك ضربت الصخرة مرتين، ولأنك أنت كده مش ده اللي أنا مستنيه منك. أنت كل مرة مطول بالك وبتعمل اللي أنا بقوله وبهدوء شديد وكل حاجة بتتحل، وده السبب اللي خلى موسى ما يدخلش كنعان. طبعا في ناس منكم هيصعب عليه يعني بعد اللي عمل ده كله ما يدخلش كنعان. أولا اطمنه، موسى ما كانش فارق معاه كنعان خالص، لأن موسى كان بيشوف المسيح وجها لوجه، كان عندي بالنسبة له حتة أرض وهو ملوش في الأرض نصيب. موسى ده يعيش في آخر أيامه بروح العهد الجديد، فتصور واحد قديس في العهد الجديد يقولوا له تدخل السماء تقعد جنب العذراء والملائكة ولا تاخد لك حتة أرض كان فدان على الأرض، وفي وجه مقارنة. فموسى النبي حكاية دخلته كان عندي ما كانتش تعني لي شيء، لكن اللي خلى ربنا يصعب عليه مرة واحدة من موسى انه بتعبير سفر الأعداد أسخط يعني خلى الشعب يستصغر ربنا. لما موسى زي زعق في ربنا كأن الشعب مش محترم ربنا بقى، ودي موسى كمان مش مقدر، فقال له انت قللتني قدام الناس يا موسى، انت كنت بتسجد وكنت بأدب شديد بتعمل اللي انا بقوله خلاص، المرة دي مالك؟ وهنا يورينا انه حتى هذا الشخص الحليم، لان موسى طبعا كان بقاله طويل جدا، محدش فينا يحتمل قيادة شعب من هذا النوع، متزمر على طول وشاكع على طول وطلباته ما بتخلص ولسانه طويل وعدد غفيرة، وموسى مش بيلحقش يرتاح وسنه كبير والتحديات ملهاش آخر. لكن المرة دي موسى ضعف، عشان يبان برضو موسى إنسان، ما زال إنسان بيضعف ويخطئ، خلي بالكوا دي ما أثرتش على علاقة ربنا بموسى، لأن في حتة مهمة ساعات احنا نتلخبط فيه. هو لما ربنا يأدبني يعني زعل مني وبعد عني؟ لا، ربنا يأدب ولاده شيء، لكن محبته لولاده ما تتغيرش خالص. التأديب جزء من الحب، فحتى لو ربنا سمح لك بتأديب، انت حاسس المرض اللي عندك تأديب، حاسس الخسارة اللي حصلها لك تأديب، اياك تشك ان ده معناه ربنا زعلان وبعيد عنك. لا، هو حتى لما بيأدب بيفضل قريب ويفضل يحب قوي، ومفيش حاجة اتغيرت. لكن التأديب ده عشانك، التأديب ده تهذيب، والتأديب ده بيخليك ايه، تتنقى قبل ما تدخل السم. فالتأديب ده تفرح بيه، ما تزعلش منه. عشان كده حتى المزمور يقول له لا تؤدبني بايه، بغضبك او بسخطك، يعني أدبني بس بلاش وانت غضبان، أدبني بس ما تزعقش زعلان، اعمل اللي انت عاوزه فيا، لكن من غير ما احس انك زعلان مني. لا، زعلان دي ما بستحملهاش، لكن التأديب نستحمله. ها انا اقف امامك هناك على الصخرة. تصوروا المسيح واقف على الصخرة وموسى داخل عصبي وبيضرب، والمسيح فوق الصخر او قدامه على الصخر، لأن الصخرة هي المسيح رمز ليه. يجوز كان شايفه بعينيه، لأنه بيقول له أنا هقف قصادك عند الصخر. فكونه يندفع ويبقى لسه منفعل وشايف المسيح في مجده يعني لا يليق. فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل. بعض الآباء المفسرين قالوا كمان هو لما ضرب الصخرة مرتين لخبط الرمز. يعني إيه؟ كل مرة يضرب الصخرة مرة واحدة ليه؟ الصخرة هي المسيح، وضرب الصخرة يبقى الصليب، والمسيح هيتصلب مرة واحدة. فلما يضرب مرتين انت كده بوظت المعنى اللي انا عاوز اعمله. انا بقول الصخرة بتنضرب يعني المسيح هيتصلب، يخرج منه دم وماء، حياة للعالم كله. لكن انت لما تضرب الصخرة مرتين دي بقت لعبة بقى ولا ايه؟ مش هو ده المعنى اللي انا قصده. يخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، دعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل. إيه قيمة أن يعمل ده قدام الشيوخ؟ ما هو الشيوخ مش بيبطلوا تذمر، وهم أكتر ناس إيه، قادة الشكوى وقادة التذمر. فواخدهم عشان يشوفوا المعجزة بعينيهم، لأن طبعا مش هيجيب 2 مليون نسمة يتفرجوا على الصخرة، مش هينفع. لكن دول شهود ان الصخرة الصماء طلعت مية، بعد كده الناس تشرب براحتها، عشان يروحوا يقولوا للناس فعلا ربنا طلع مية من صخرة صماء. خروج الماء من الصخرة او من الصليب حصل فعليا في نهاية يعني منظر الصليب، انه لما طعن المسيح بالحربة خرج من جنبه دم وماء. الاباء قالوا ايه؟ أولا يوحنا نفسه الإنجيلي لما كتب قال الذي عاين شهد وشهادة حق، لأنها حاجة عجيبة أن يطلع مية ودم من واحد خلاص مات. لكن كان ليها تفسير أو مغزى روحي جميل، أن المية اللي خارجة من جنب المسيح ورا منها دم أو معاها دم إشارة لأهم حاجتين ياخدوا الإنسان للسماء، المعمودية والإفخارستية. ان احنا كلنا بنحتاج الماء الحي الخارج من الصخرة او من المسيح، والدم المقدس بتاع المسيح اللي يدخلنا في السماء. فالمية والدم اللي خرجوا من الجنب اشارة للكنيسة اللي خرجت من جنب المسيح. حتى واحد من القديسين يقول لما نام المسيح على الخشبة كنوم ادم خرجت حواء الجديدة من جنبه. حواء الجديدة اللي هي الكنيسة، زي لما آدم زمان نام طلع من جنبه حقه، بس كده هو نايم. المرة دي المسيح نام على الخشبة، اتولدت كنيسة العهد الجديد أو كل البشرية من جنبه عن طريق المية والدم. فاحنا حياتنا مليانة، عشان كده تلاحظوا كل قداس لازم في ايه، المية تترش في الآخر، عشان احنا بنربط بين المية والدم. لولا المية اللي تعمدنا فيها ما كناش نقدر نتناول من هذا الدم الذي يقدس. فاحنا عايشين بالماء والدم. برضو القديس يوحنا في رسالته يقول اللي بيشهدوا على الارض ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة واحد. ثلاثة واحد، يعني الثلاثة هما اللي بيعملوا كنيسة واحدة. فعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل، من أجل تجربتهم للرب، قائلين أفي وسطنا الرب أم لا. المرة دي طلع التذمر، كل واحد بيشكك الناس، هو ربنا معانا ولا سابنا؟ وهنا برضو خلينا نقول أفي وسطنا الرب أم لا، دي قصة بتتقال في كل العصور. يبقى الواحد في مشكلة، وبعدين تلاقي واحد مؤمن ومتدين وخادم، وفي لحظة ضعف يقول لمراته ولا يقول لإخواته هو ربنا موجود ولا مش موجود، هو ربنا معانا ولا سابنا، هو ليه مش بيرد علينا، ليه مش بيسمعنا، ليه سايبنا في الحالة دي. فبرضو أفي وسطنا الرب أم لا، دي شكوى أو يعني شك، عشان كده مريبة، صخرة الريبة دي، شك بيخبط في الإنسان لما تلاقي الحكاية إيه عصلجت شوية. لو كان طول باله شوية كان شاف إيد ربنا واضحة، لأنه موسى بثقة كان عارف أن ربنا هيتدخل. ما سمعناش أن في واحد مات من العطش، ما حصلش، إذن ربنا كده كده كان هيتدخل وكان هتطلع المية. وأتى عماليق، فوجئنا بقى إيه بمشكلة من نوع جديد، وحارب إسرائيل في رفيديم. بعد ما شربوا المية طبعا راقوا وهديوا، أدي مية ودي من، والحكاية عز بقى وكده متغذين وفرحانين. فوجئوا بشعب بربري كده، بربرة اللي هم، أو البربر مش البربرة، أخطيت، اللي هم الناس الهمج اللي ملهمش مبادئ، واللي بيعيشوا عالة على الشعوب، يهجموا على أي شعب يموتوه ياخدوا اللي معاه، وناس صعب التفاهم معهم لأن لغتهم الدم والسيف. عماليق ده شعب يتميز أنه إيه، طويل وضخم، جزء منهم يسموهم العناقيين، العناقيين يعني زي اللي رقبتهم طويلة، فشكلهم مفزع كده يعني. فعماليق دول هيطلعوا لنا كل شوية في الإنجيل، يعني إيه، دي شعوب من النوع البربر دول اللي تلاقيهم متنطورين في الصحراء في كذا بلد، مش في بلد واحدة، وفي عداوة مستمرة بين الشعوب المستقرة والشعوب اللي من النوع ده. ما تقروا مثلا في تاريخ كنيستنا يقول لك الأديورة زمان دايما كان يبقى فيها الحصن. ليه الحصن؟ الحصن ده لأن لما كانوا يهجموا البربر، الناس دول ما لهمش معاد، فجأة كده يحصروا الدير ويدخلوا يحرقوا وياخدوا، يموتوا الرهبان وياخدوا أي حاجة. كانوا الرهبان يجروا على الحصن ويقفلوا على نفسهم ويقعدوا بالشهور لغاية ما التانيين يزهقوا ويمشوا. فالنوع ده شبه العماليق دول. طبعا عماليق دول شعب متوحش يعني، فمزعج ومرعب بالنسبة بقى لشعب ايه معاه ستات وعيال وغلابة. أتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم، فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. طب يا رب، ما هي المرة اللي فاتت لما كان فرعنة مصر وجيشهم الموضوع ما كانش فيه معركة، الموضوع مشي ببساطة، انه انت قلت يا موسى قفوا وانظروا خلاص الرب، النهاردة هتشوفوهم بكرة مش هتشوفوهم، والبحر بلح. طب ما تخلينا على كده، لا مش كل مرة الحرب زي التاني، المرة دي هتحارب، بس ايه، لسه العصاية ليها دور ولسه الصلاة ليها دور، لكن انتوا ايه كبرتوا شوية، مرة اللي فاتت ما كانش عليكم أي دور لأن أنتوا كنتوا لسه عادين البحر مش قد الحرب، فكنت أنا بحارب عنكم تماما، إنما طول ما ليك دور لازم تعمله. فقال لي يشوع، قال له جمع شوية الرجالة وادخلوا الحرب، بس ما تخافوش. ليه؟ أنا قاعد فوق الجبل مع ربنا، فأنا ظابط الحكاية، أنتوا حاربوا لأنه دي لازم تقفوا جيش قصادهم، لكن سيبوا الباقي علينا. فموسى أصبح بيحارب من فوق التل، وأصبح يشوع بيحارب تحت التل. والمنظر ده في فكر أباء الكنيسة هو منظر الكنيسة اللي بتجاهد على الأرض، والكنيسة اللي انتصرت وفوق في السماء بتصلي عشان. وده إيماننا بقى الأرثوذكسي الجميل، إن احنا دايما نتشفع بالقديسين. ليه؟ احنا حاسين بالقوة بسببهم، احنا عارفين ان ايديهم المرفوعة حتى لو مش شايفينها احنا على الارض، ايديهم دي هي اللي ستر علينا، صلواتهم وشفاعتهم. ده مش موسى بس بقى، حط مع موسى كل الكبار، ايليا ونوح وداود وكل بتوع العهد الجديد وامنا العذراء، كل دول زي موسى فوق الجبل، واحنا زي يشوع تحت، قدامنا عماليق قدامنا زي ما يطلعوا، بس احنا مش خايفين. لا فارق معانا العدد ايه ولا شكل الناس اللي قصادنا ايه، احنا متكلين على اللي بيصللنا فوق، على الكبار بتوعنا اللي عارفين ان ايديهم دي مش حاجة بسيطة ابدا. وتأكيدا للمنظر هيحصل بقى حاجة يسجلها الكتاب، ان مجرد الايدين كانت ترتخي كانت الحرب بتيجي على دماغ اليهود، فكأنه مجرد بس يرفعوا ايديهم كده الدنيا امان. واحنا طبعا عارفين كويس من سفر الرؤيا ان هم ايه، ما بيبطلوش رفع ايدين، فاحنا مطمنين، لكن لازم نعمل دورنا. انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا اقف انا على رأس التل وعصى الله في يدي. ما زال العصاية دي ليها قوة لانها اشارة للصليب، يبقى حط الصليب مع الصلاة مع الصبر، ثلاثة صاد عشان ما تنسوهمش، صليب وصلاة وصبر. ليه؟ لانه هيقعد له 10 ساعات يا عيني كده، طول ما المعركة دايرة هو وراجل كبير، فقعد، وبعد ما قعد ايديها تقع، فابتدوا يبعثوا له اللي يسند ايديه، لكن عاوز صليب وصلاة وصبر. يبقى خلاص كده لازم تغلب، بس اصبر وصلي وتمسك بقوة الصليب. عصى الله في يدي، ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. اما موسى وهارون وحور، ودول 3 كبار في السن كلهم يعني فوق 80، فصعدوا على رأس التل. سيدنا أنبا رفائيل له تأمل الجميل هنا، يقول هارون يمثل الكهنوت وموسى يمثل الرعاية وحور يمثل الملك، لأن لقب حور ده كان زي لقب الملك في الفترة دي أو في المناطق دي. فكأن الثلاثة بيشاوروا على صفات المسيح، المسيح الراعي في موسى، والمسيح رئيس الكهنة في هارون، والمسيح الملك في حور. دول فوق التل مسؤولين عن شعبه، دول ايه بينصروا ولادهم، دول ما بيسيبوش الشعب يهزم ابدا. اما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التل، وكان اذا رفع موسى يده ان اسرائيل يغلب. عاوز اديكوا تدريب ان الاسبوع ده لما نيجي نصلي كلنا ما تكسلوش ترفعوا ايديكم. في ناس اصلها ايه تصلي كده ومستخسرة تعمل كده، ما تيجي نرفع ايدينا. بمعنى ايه؟ رفع اليد مش معناه بس تضرع، التضرع حلو، لكن هو بيقدم صورة هامة لفكرة الصليب. لما بترفع ايدك انت بتقول انا والمسيح يعني لازقين في بعض، انا بتصلب معاه، مع المسيح صلبت. تعملها ازاي؟ تعملها وانت بتصلي وايدك وجعاك. طب يعني مش خسارة الوجع، ما هو موجوع اكتر منك كتير. اذا كان موجوع بالمسامير ما تتوجع انت في عضلاتك شوي وانت رافع ايديك. عشان كده تلاحظ مثلا صورة مريمينة تلاقيه عامل ايديه كده، في اكتر من ايقونة تلاقوا رفع اليد كان اساسي في الصلاة. فهنا يقول اذا رفع موسى يده ان بني ان اسرائيل يغلب، واذا خفض يده عماليق يغلب. فيش اجمل من المعنى ده في قيمة الصلاة. تصور انت بقى كمان موسى، ترفع ايدك هتغلب، تنزل ايدك هتتغلب. حط بقى كل انواع الحروب اللي في الحياة، حرب القلق، ارفع ايدك كويس يروح القلق، تنزل ايدك القلق يغلبك. حرب الحزن الرديء، ارفع ايدك كويس وصلي يروح الحزن، تنزل ايدك الحزن يغلب. حرب الشهوة، ارفع ايدك كويس صلي هتغلب الشهوات، تنزل ايدك الشهوة تغلبك. حرب الكراهية، في واحد مش حبش بتحبه، ارفع ايدك جامد هتغلب، تغلب شعور الكراهية، تنزل ايدك الكراهية تغلبك. يبقى شوف مين اللي هيغلب، انت ولا عماليق؟ وخلي بالك عماليق مفتريين، يعني لو غلبوك هيسحقوك هتتزل. كلنا جربنا الخطية او الخوف او القلق قد ايه بيزل الانسان، انما النصرة طعمها حلو. إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين، تقلت عيني، أخذ حجرا ووضعه تحته. الحجر هنا بقى إشارة للنعمة. يعني إيه؟ في واحد يقول طب أنا بمل في الصلاة، بزهق، بتعب. ما تنساش أنت لما ربنا يلاقيك بتصلي يسندك بنعمته، يجيب حجر تقعد عليه يقويك عشان تطول في الصلاة. أنتوا فاكرين القديسين اللي كانوا يقعدوا بالساعات يصلوا دول، هي دي حاجة طبيعية؟ لما يكون واحد كبير يقعد له 7، 8، ولا 10 ساعات، لا ده مش طبيعي، فوق الطبيعي. طب ايه ده بقى؟ ده الحجر. ايه الحجر؟ النعمة. المسيح هنا يديله النعمة تخليه قادر يصلي، وناسي روحه في الصلاة، ناسي نفسه وناسي جسده وناسي وجعه، وبيعمل حاجة ما يقدرش الشخص العادي يعملها. لأن القاعدة تقول من له يعطى ويزداد، يعني من له صلاة يعطى روح الصلاة، من له جهاد يعطى نعمة الصلاة، من له تعب يعطى تعزيات، من له يعطى ويزداد، من ليس له. اللي مش عاوز يعمل حاجة، الذي عنده يؤخذ منه. لما صارت يد موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعه تحته فجلس عليه، ودعا هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك. هنا برضو في رسالة مهمة، أنه ربنا حب أن موسى ما ينفردش بعظمة الشفاعة بس. أشرك هور وحارون، هور وحور، هارون وحور أخطيت، عشان يقول أنه في درجات من القداسة، وكل دول لهم دور في الصلاة ودور في الشفاعة. الحاجة التانية بيأسس فكرة العمل الجماعي، ان موسى يتعب، طب الحتة الجسدية دي يقدر عليها اخوه هارون ومساعده حور يساعدوه فيها. يعني ان كانت صلاة موسى دي غالية قوي، طب احنا نشيل عنه الحاجات التانية، نسند ايده، نسند ايده يعني نشاركه باي دور، فكأنه زي كاهن واتنين شمامسة. لكن يعني ربنا بيأسس فكرة الصلاة كفريق والعمل الجماعي، وأنه نبقى كلنا محتاجين بعض. موسى كان يحتاج لمن يسند يده، لكن سندة الإيد دي كانت مهمة. يعني هارون ينزل في يوم ويقول أنا صلاتي على قدي، بس أنا كنت إيه، بسند إيد أخويا، وسندة إيده كانت مهمة، لولاها كان ممكن الشعب يتغلب. فأنت برضو بتشارك في الصلاة ودورك مهم، ما تستقلش بدورك. دعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك. طبعا البعض قال منظر الصليب وجنبي صليبين، أو منظر السؤال اللي سألته أم يعقوب ويوحنا، عاوزة واحد عن يمينك واحد عن يسارك في مجدك، قال لها يقدروا يشربوا الكاس اللي هشربها. ما هو هارون تعب برضه وحور تعب، فبقت الحكاية كلها تعب، بس التعب جايب نتيجة كبيرة قوي في النصرة تحت. كانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. طبعا لما نعتبر أنهم ابتدوا الصبح، لأنه قال له غدا أقف على رأس التلة، يعني من باكر للغروب، ده إشارة للعمر كله، ده اليوم كله، اليوم خلص كده، فإشارة إلى العمر كله، أنك ما تنزلش إيديك طول ما أنت عايش على الأرض، خلي إيديك مرفوعة لقد ما تقدر، اللي هي فكرة ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، صلوا بلا انقطاع شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. يبقى كتر الصلاة ورفع الإيدين بأي شكل بيصوننا ويحفظنا ويستر على أولادنا ويستر على شعبنا وعلى كنيستنا وعلى بلادنا. احنا عايشين بالصلاة، ومش بصلواتنا بس، بصلوات القديسين اللي بيصلوا معانا كمان. هذا الفكر فكر مسيحي قوي مستقر، محدش يقدر يهزه. ان اقوى عمل تقوم بالكنيسة هي الصلاة، اهم عمل شغلتنا الصلاة كشعب مقدس. يداه ثبتتين الى غروب الشمس، فهدم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب. قال له اكتب بقى الحتة دي ليه يا رب؟ ما هو يوم، ده كان مجرد يوم، الحرب دي كلها خدت يوم واحد. قال له لا، انا دي بقى تهمني كل الناس تفتكر، يعني كل اللي فات كان بيتسجل، بس في احداث بتاخد ايام وشهور فبتتسجل، لكن ده يوم قال له لا اليوم ده ما يفوتش، معلش انا عاوز القصة دي تذكار، عاوز القصة دي في عينين كل البشرية. ليه؟ انه النصرة بالصلاة، وان في شركة بين اللي بيصلوا في السماء واللي بيجهدوا على الارض. المعاني دي عاوزها تذكار في الكتاب. وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. طب هل عماليق اختفى؟ لا، عماليق انتهى جزئيا، يعني دلوقتي عماليق راح خلاص، لكن عماليق يرجع يظهر تاني. احنا هنسمع عنه وقت داود، شوفوا بقى من موسى لداود 500 سنة، لكن عماليق كل شوية يطلع. عماليق رمز للشيطان اللي بيتلون من جيل لجيل، لكن احنا لينا معركة مع الشيطان من جيل لجيل. الشيطان يتغلب على يد أبائنا، ولازم يتغلب على يد أيدينا احنا كمان، لأنه هو ربنا أمس واليوم وإلى الأبد. فبنى موسى مسبحا، احتفاله بالنصرة دي عمل لها مسبح. برضو المعنى ده حلو، لما ربنا يدينا نعمة وننتصر في جولة صعبة ويعدينا أزمة كبيرة، ياريت تيجي تصلي قداس شكر، أو تصلي قداسات كل مرة تقف فيها تقول له أشكرك يا رب، زي ما صليت وصرخت ليك واستجبتني، أنا جيت النهاردة أمجدك وأشكرك لأنك سمعت لي. إحنا ساعات نيجي القداس نصرخ بس، كويس، بس لازم يبقى قصاده كمان قداس تشكر بس. ولا يعني أنت ما بتجيش غير لما يكون في طلب؟ فهنا بنى مذبحا، يعني احتفل بربنا اللي انقذه. وبنى المذبح اشارة واضحة لكل الشعب ان الفضل، كل الفضل اللي فوق التل لربنا، ان القصة مش بالقوة واليد البشرية والسيف والمهارة، دول اللي اتمرنوا على الحرب، ولا دول عضلات، ولا دول فيهم حيل، ولا فلألا ينسب احد النصرة الى ذراع بشري. فبنى المسبح بيفوق الكل انه ما تنسوش اليوم ده ما عداش غير بنعمة الهية، ما ماتش واحد عبراني بسبب نعمة ربنا وصلوات موسى النبي. بنى موسى مسبحا ودعا اسمه يهوه نسي، وقال ان اليد على كرسي الرب. يهوه نسي دي معناها الرب راياتي، الرب رايتي. الراية طبعا إشارة إلى العلامة، يعني في سفر النشيد العروس بتقول، بتتكلم عن عريسها تقول علمه فوقي محبة، العلم بتاعه اسمه محبة، وإحنا العلامة بتاعتنا اسمها صليب. وهم ساعتها عملوا المسبح وقالوا، بقوا يهتفوا الرب رايتي، يعني الرب فخري، الرب نصرتي، الرب كنزي، الرب هو كل مالي، أنا من غيره ما سواش. ففكرة يهوه رايتي يعني هو القوة الحقيقية لي. هل أنت قادر توصل للمعنى ده ولا بيروح منك؟ هل أنت مقتنع أنك أنت لوحدك زيرو، إنما مع ربنا يتحط واحد صحيح جنبك تبقى عشرة، ولو أنت خمسة زيرو مثلا يتحط واحد تبقى إيه 100,000 مثلا. كل ما تبقى زيرو قوي تبقى صفر، كل ما تحس انك عديم القيمة خالص، كل ما يقف جنبك الواحد الصحيح يعمل لك قيمة كبيرة قوي. ففي واحد مش راضي يقتنع ان هو صفر، طب خليك بقى يعني تطلع نص، طب اللي جنبك بقى عشرة، واللي بعده مية، واللي بعده ألف، واللي بعده، على قد ما الواحد يحس انه صفر او مجموعة اصفار. طول ما انت حاسس انك ضعيف وصغير وعاجز، وبعدين شايف الرب قوتي أو رايتي، يبقى أنت كده فاهم صح، تبقى قوي بجد. الاحتماء بربنا، الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. ربنا يبقى فخرنا وعزنا وسلطنا، سلطتنا، بحيث أن الواحد لا يثق في نفسه إنما يثق في إله. ما يتكلش على ذكائه ولا فلوسه ولا معرفته ولا خبرته، يتكل على ربنا، ودي بتبان في الصلاة على طول. وقال إن اليد على كرسي الرب، برضو هذا المعنى هقوله كتأمل كده اجتهاد مني. اليد على كرسي الرب يعني إيه؟ ما هو مش ناس في رأيي يبتدوا يبصوا على موسى، انت في ايديك ايه اللي في ايديك زيادة يعني، ورينا ايديك كده، ايه الايدين دي اللي تطلع وتنزل وتطلع الحرب تغلب تنزل الحرب تبوظ. قال لهم اصلنا اليد على كرسي الرب. يعني ايه؟ انا لما بعمل كده انا بلمس العرش الالهي، فبمسكه واتشعلق في الكرسي واقول له ما تسيبنيش انا وشعبي، اعمل معروف، بص على عيالك اللي عدتهم البحر. فاليد على كرسي الرب وكأن موسى بصلاته متشعلق في العرش السماوي. شوف المعنى الجميل، قال اليد على كرسي الرب، يعني انتم مش واخدين بالكم الصلاة بتعمل ايه؟ الصلاة بتخليكم تدخلوا لغاية العرش الالهي وايدك على الكرسي اللي ربنا قاعد عليه. قول زي ما تقول بقى، كأنك بتتكلم ربنا في ودانه خلاص، مش انت وصلت للكرسي، مفيش بقى حاجة في السكة، كل اللي في السكة دول انت عدتهم واصبحت يدك على كرسي الرب. زي اللي بتقول له مش هسيبك يا رب، قوم معايا اعمل حاجة، تدخل يا رب. فاليد على كرسي الرب دي تخلينا فعلا نشعلق ايدينا طول العمر، لان ايدينا بالطول السماء في الصلاة، ايدينا اعلى من السماء لانها على كرسي الرب. للرب حرب مع عماليق من دور الى دور، يعني لسه القصة ما خلصتش، لسه بين ربنا وبين عماليق طار ما خلص. مع عماليق رمز الشر، من ادوات الشر، من دور لدور، يعني من جيل لجيل، هي نفس الفكرة ونفس السيناريو ونفس الظروف. احنا عايشين اهو، في شيطان بيحاربنا وفي دنيا عاوزة تاخدنا، ولو الشاطر فينا يرفع ايده، ومتأكدين اللي في السماء رافعين ايديهم عننا، وعارفين ان الحكاية مش هتخلص غير بالصلاة. تقولوا مشاكل الدنيا عاوزة صلاة، مشاكل اقتصاد البلد عاوزة صلاة، مشاكل تربية العيال عاوزة صلاة، مشاكل البلاد اللي حوالينا عاوزة صلاة، مشاكلك انت الخاصة عاوزة صلاة. حط ايدك على كرسي الرب واستغل الفرصة، اليد على كرسي الرب. فسمع يسرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى. بعد كام جولة دول، بعد كام شهر دول، حمى موسى يسرون أبو صفورة مرات موسى، وده من أهل مديان يعني من البلاد دي، ففي قرابة من بعيد كده للعبرانيين لكن ما يعتبرش عبران. كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه، أن الرب أخرج إسرائيل من مصر. فأخذ يسرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم. غالبا حصل أن موسى لما بدأ يعني عدى البحر بعد صفورة لأبوها وقال لها إيه، استنى عليا لما وصل الناس دول لحسن إيه، يعني التركة تقيلة والشغلة كبيرة وأنا مش هعرف أركز فيك أنت والعيال، فروحي لباباك إيه كام يوم دول. وكان في الأول عشمان أنها تاخد كام يوم السفرية، فلما بقى الحكاية خدت كذا شهر. أم موسى أم يسرون خد مرات موسى بنته يعني والعيلين وقال لهم لا نروح برضو للراجل نشوف أخباره إيه. ابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم، جرشوم دي يعني نزيل أو غريب، لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر أليعاذر، أليعاذر أو ليعاذر زي من أليهو عذر، يعني عون الله أو الرب معين أو الله عوني، لأنه قال إله أبي كان عوني. دول اتولدوا قبل العبور طبعا، كل ده قبل ما يختار موسى كنبي. فهنا خد جرشوم معنى غريب، وخد التاني أليعاذر معناه العون الإلهي، وراح إيه يقابل موسى عشان يحتفل معاه بالإنجازات اللي حصلت طول الشهور اللي فات، العبور والمن والمية اللي طلعت من الصخرة والنصر على عماليق، ده في أحداث كتير. برضو نقف عند كلمة جرشوم وأليعاذر، لأنه اللي سمى العيال ربنا، يعني ربنا كان بقى إيه بيخلي موسى يسمي عشان يديله معاني. موسى عاش غريبا 40 سنة، ومع الغربة دي سمى ابنه جرشوم، يعني إيه غريب. إنما يبدو الغربة عن العالم مع العون الإلهي تجعل منك شخصا مختارا. تاني، ما هو موسى اختير لأنه أبو جرشوم وأبو العازر، يعني إيه؟ أبو الغربة وأبو المعونة، يعني واحد بيقول الرب عوني في كل حاجة، واحد بيقول طول النهار أصلا أنا غريب في الدنيا دي. اللي عايش مش بيجاري الناس في أخطائها، وعايش زي الغريب كده، الناس بتبص له مالك ما بتتكلمش ليه زي الناس، ما بتغلطش ليه زي الناس، ما بتجريش ورا الفلوس ليه زي الناس، ما بتخافش من الموت ليه زي الناس، والرد دايما أصلا أنا غريب، أصلا أنا نزيل، أنا قاعد يومين وماشي. وفي نفس الوقت شعاره في الحياة علي عازر، يعني إيه؟ الرب عوني. وعشان كده تلاحظوا أنه المثل اللي حكاه المسيح في العهد الجديد قال الغني وإيه؟ والعازر. طب ما قالش اسم الغني بس، قال اسم العازر. ما كان ممكن يقول الغني والفقير، إنما إدى الفقير اسم، إن مش أي فقير، لا الفقير اللي بيقول الرب عوني، الفقير المستعين بالله، الفقير اللي متكل على ربنا، هو ده العازر اللي يدخل السماء، مش أي فقير. فهنا موسى كان يمثل أبو الغربة وأبو العون، الشخص اللي حاسس أنه غريب عن الدنيا ودايما يستعين بالله في كل صغيرة وكبيرة، ده كده إيه؟ يختار لرسالة كبيرة. إنما المتشبه بالدنيا أو اللي حاطط عونه في ذاته أو في الدنيا، ده ملوش مكان في شغل ربنا، لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. وأتى يثرون حمو موسى وابنه وامرأته إلى موسى إلى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله. راح عسكروا فترة كده عند جبل موسى اللي في سانت كاترين دلوقتي، سموه جبل الله، وقعدوا شوي. فقالوا بقى إيه؟ يثرون يزوروا هو ومرات موسى وعياله. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله. هنا نتعجب، موسى انت عبرت شعب البحر، انت معاك عصاية عجيبة بتطلع مية من صخرة، انت انتصرت على عماليق اللي محدش بينتصر عليها، انت ينظر اليك باعجاب واحترام واجلال 600,000 اسرة عبرانية وشعوب بلا عدد في المنطقة، كل ده كوم واحترام الحماه كوم تاني، ده الراجل ده له فضل عليا. موسى يقول كده، ده انا لما هربت من مصر استضافني في بيته وقبل يجوزني بنته. فاول ما شاف حماه من شدة احترامه سجد وقبله. هنا تحس ان موسى لم ينتفخ ولم يتكبر ولم يتعالى بالرغم من كل اللي فات، ودي احد صفات موسى الجميلة. ما اجمل انك تشوف واحد غني قوي ولا مشهور قوي ومتواضع جدا، شيء مريح، لانه كتير من الاغنياء او المشهورين او اصحاب الكراسي تلاقيهم ايه طالعين فيها شويه. لكن مين زي موسى اللي يشوف شخص محدش يعني يعرفه؟ يثرون ده يعني يعتبر ايه يعني في الزمن ده؟ مجرد راعي اغنام، لكن يجري عليه ويسجد له ويبوسه بحب، ومقدر جدا زيارته، ويفضي نفس يوم كامل يقعد معاه. هنعرف بقى برنامج موسى المرة الجاية والغلب اللي بيشوفه. إنما قضى يوم مع حماه وأولاده، سأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة مجدا للثالوث الأقدس. ناخد آية واحدة، نقول الآية بتاعت كانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. قولوا معايا، كانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. كمان مرة، كانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. تفضلوا نصلي.